فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبعد هذه المقدمة أبدأ في موضوع المحاضرة. كما سمعتم من فضيلة شيخنا الشيخ الأباطيل قد فرض نفسه، ولم لا؟ والموضوع مطروح، والموضوع حي، والموضوع هو موضوع الساعة، يشغل أذهان الشباب في كل مكان وفي كل زمان، والناس يبحثون عن الحق، فإذا اختلطت الأمور فلا بد من تبيانه. ونحن نقول اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعوذ بك ربنا من التعصب ومن التفريط، نعوذ بك من الإفراط ومن التقريب، نعوذ بك من الشطط والبغض والجور والوقف. اجعلنا وسطا كما أردت لنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. اللهم جردنا من الهوى وانزع عنا داء العصبية، واجعلنا خالصين لك، وأنطقنا بالحق، واجعل الحق على قلبنا ولساننا. اللهم آمين. إخوة الإسلام، بداية وأنا أتحدث عن موضوع الليلة التطوف ما له وما علي، أحب أن أحيطكم علما أنني سأعرض هذا الموضوع بأمانة علمية من منطلق أنني مسلم أولا، ثم أزهري ثانيا، لا بمنطلق أنني صوفي أتعصب لتصوفي، أو أنني ضد الصوفية فأهجو وأسب وأتجرأ وأقول عنهم ما ليس فيه. هذا للحق وللحقيقة يعلم الله. ما التصوف؟ من الصوفية؟ لماذا تسموا بهذا الاسم؟ متى نشأ؟ أين نشأ؟ هل الصوفية فرقة واحدة أم فرق؟ قسم واحد أم أقسام؟ طريقة واحدة أم طرق؟ ما منهج الصوفية؟ هل يلتقي مع المنهج الإسلامي؟ هل يختلف عنه؟ ما وجه الاختلاف؟ ما هو التباين بين منهج الإسلام القرآني والنبوي والمنهج الصوفي المأخوذ عن بعض أرباب الطرق ومشايخها؟ أبدأ بتوفيق من الله عز وجل، وأرجو الهدوء وحسن الاستماع وعدم المقاطعة. ومن عمل له شيء فليكتبه، إذا تركت جزئية لم أوضحها تكتب. ولكن أحب أن أذكركم أنه من آداب العلم ألا يقاطع العالم أثناء محاضرته، وسندع بفضل الله جل وعلا وقتا كافيا للأسئلة والاستفسارات، ونعوذ بالله من نزغ الشيطان وأهله. بتوفيق من الله وبذنب منه سبحانه وتعالى أقول: التصوف لغة واصطلاحا، مما أخذت كلمة التصوف كعلم، أو الصوفية كطرق. اختلفت كلمة كبار الصوفية في نسبة كلمة الصوفية أو الاشتقاق الذي أخذت منه الكلمة. فمنهم من قال الصوفية من الصفاء، فأهل التصوف صفت قلوبهم. ومنهم من قال الصوفية من أهل الصفة، الفقراء الزهاد، فالصوفية امتداد لأهل الصفة الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يسكنون المسجد النبوي ولا مأوى لهم ولا عمل لهم. ومنهم من قال بل الصوفية من الصف الأول، لأن الصوفية هم أصحاب الصف الأول في الجمع والجماعات، ومن ثم فهم أصحاب الصف المقدم عند الله عز وجل. ومنهم من قال بل الصوفية من الصوف، من الصوف لما عرف أو اشتهر عنه من كثرة لباس الصوف الخشن، فلذا سموا بالصوفية. وهذا قيل نسبة إلى صفة أو صوفة ابن بشر ابن ود أحد النساك في الجاهلية الذي نذرته أمه لخدمة بيت الله الحرام، فمرت عليه بعد فترة وقد ذبل فقالت ما أرى ابني إلا كالصوفة، فسمي صوفة، ولأنه كان يعمل لخدمة بيت الله الحرام ويتزهد قيل نسبت الصوفية إليه. وقيل بل الكلمة مأخوذة من صوفيا، أي الكلمة اليونانية التي تعني الحكمة. وبما أن الصوفية لهم حكم ولطائف وإشارات، لذا عرفوا بالصوفية نسبة إلى صوفيا، أي حكمة، تلك الكلمة اليونانية. أعتقد أن هذا ما ذكر حول الكلمة لغة. وأعود فأقول أما الصوفية نسبة إلى الصفاء فهذا لا يصح، لأن الاشتقاق ما يكون صوفية وإنما يكون صفائية بالمد أو صفوية بالقاف، ولا يكون صوفية. وبالنسبة للصف، أي الصف الأول هو المقدم عند الله عز وجل، لا تكون الكلمة صوفية وإنما تكون صفية، فالنسبة لا تصح. وبالنسبة لأهل الصفة فالاشتقاق يكون صفية وليس صوفية، فالاشتقاق لم يصح لغة، كما أنه لم يصح تاريخا، لأنه ليست هناك صلة بين أهل الصفة الذين كانوا في القرن الأول أو النصف الأول من القرن الأول، وبين الصوفية الذين عرفوا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. وأما نسبة الصوفية إلى بشر بن ود هذا المدعو بالصوفة، فهذا رجل جاهلي، ولا صلة بين الصوفية وبين الجاهلية. ونحن ننبه إخواننا المتصوفة عن أن ينتسبوا لرجل جاهل حتى وإن كان من المساك أو العباد أو من نذروا أنفسهم لخدمة بيت الله الحرام، فهذا نحن نبرأ منه ونبرئ تحت إخواننا. أما بالنسبة للصوفية مأخوذة من صوفيا كلمة يونانية حكمة، فهذا أمر لم يكن معروفا آنذاك، فلم تبقى إلا صوفية مأخوذة من لبس الصوف، فيقال تطوف الرجل إذا لبس الصوف، وتقمص الرجل إذا لبس القميص، فصحت النسبة لغة، فالصوفية مأخوذة من لبس الصوف لا من غيره. لماذا؟ قيل لأنهم أكثر من لبس الصوف اعتراض، وهناك غيرهم يلبس الصوف، فلماذا هم يعرفون بالصوفية دون غيرهم؟ قالوا لأن غيرهم لبس الصوف فخفخة وعظمة، ولبسوه خشنا زهادة وتورعا، ولأن غيرهم كان يلبس الصوف وينزعه، أما هم فقد لبسوه على الديمومة والاستمرار فعرفوا به. هذا الكلام ملخص مقدمة الرسالة للإمام القشيري الصوفي، وكذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته، وكذا ما قاله ابن تيمية في كتاب السلوك والتصوف مجلد من ب 37 مجلد من الفتاوى الكبرى لابن تيمية. إذا بعد هذا التلخيص السريع لاشتقاق كلمة الصوفية، لعلك عرفت أن الصوفية إنما عرفت بهذا الاسم نسبة إلى لبسهم الصوف لا غير. ففي الحقيقة بخلاف المعاني اللغوية التي ذكرت، حاول بعض الصوفية أن يجعل من اشتقاقات هذه، يقول مثلا الصوفية من الصف الأول ومن الصفاء، والصوفي بدرجة الصديق، وهذا أمر مرفوض لأن الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، كما قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ما التصوف اصطلاحا؟ أيضا اختلف في تعريف التصوف اصطلاحا. ولماذا اختلف؟ لأنه لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة، وهناك ما يرد وقد يختلف عليه للحق، لكن تعريف الصوفية اصطلاحا كان الصوفي يعرف الصوفية حسب حاله هو، فمنهم من قال التصوف هو التخلق بكل خلق ثني والخروج من كل خلق دني. التصوف هو التخلق بكل خلق ثني والتنزه من كل خلق دني. ومنهم من قال التصوف أن تصفو مع الله بلا علاقة، ومنهم من قال التصوف انقطاع العبد عن البشر وامتلاؤه بالفكر واستواء الذهب عنده بالمدى. التصوف الانقطاع عن البشر، أو الصوفي الذي ينقطع عن البشر ويمتلئ بالفكر ويستوي عنده الذهب والمذهب، يعني الذهب والطين. وقالوا التصوف ذكر مع الاجتماع ووجد عند الاستماع. وقالوا وكما قلت لحضراتكم، ما قالوه عن التصوف اصطلاحا لا يعدو إلا أن يكون حالا لبعض المتصوفة، ولكن كما قال ابن خلدون في مقدمته إن كل ما ذكر عن الصوفية من تعريفات لا يعد جامعا ولا مانعا، ويجب أن يكون التعريف جامعا ومانعا، بحيث إذا ذكر التعريف فهو يحصر الصوفية فيه ولا يدخل سواهم فيه، يعني يميزهم عن غيرهم ولا يدخل سواهم معهم. هذا في التعريف الصحيح الجامع المانع. وإذا يقول ابن خلدون ما أصاب أحد، التعريف الذي يجمع ويمنع للصوفية، ثم ذكر تعريفا من اجتهاده فقال الصوفية قوم انقطعوا للعبادة ومكثوا في الخلوات ولبسوا الصوف زهادة وزهدوا الدنيا بما فيها. قيل وهذا التعريف هو أقرب التعريفات إلى حقيقة الصوفية، يذكر حالهم كذلك. عرفت معي أيها الأخ المسلم الكريم معنى الصوفية لغة واصطلاحا مختصرا؟ متى نشأ التصوف؟ على وجه التحديد نشأ التصوف وعرف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وهذا معناه أن التصوف لم يعرف في القرن الأول بطوله، وجاء القرن الثاني فبدت علامات للتصوف تظهر على يد سفيان الثوري الزاهد وعلى يد أبي هاشم الصوفي. أقول ومعنى أن ينشأ التطور مع بدايات القرن الثاني الهجري ويعرف في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، فهذا يدلك على حقيقة قد تخفى على كثيرين، وهو أن التصوف لم يعرف في القرن الأول ولم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان الصحابة أبدا. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول الصوفية فقد أبعد النجعة وأغرق النبع وأخطأ وضل ذلك. لماذا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول الصوفية؟ قالوا لأنه كان يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، فهذه غلوة. وعند الصوفية خلوات. إذا فالخلوات التي عند الصوفية مأخوذة من خلوة النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وبهذا يكون محمد صلى الله عليه وسلم أول المتصوف. الحقيقة أن هذا ضلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان يتعبد في غار حراء كان قبل نبوته، فلما نبئ وأرسل وبعث انقطع عن هذا التعبد وانقطع عن الغار. ولو أنه عاد إلى الغار مرة بعد نبوته يتعبد ويتحنث كما كان يفعل قبل النبوة لكان ذلك تشريعا، أما وإنه فعله قبل النبوة فلسنا مطالبين بفعله قبل النبوة، وإنما أمرنا أن نتأسى به بعد بعثته ونبوته صلى الله عليه وسلم. مضى القرن الأول وهو خير القرون، وتعلمون في التاريخ الإسلامي أنه مع نهاية الخلافة الراشدة حدثت خلافات وفتن. الخلافات التي حدثت أيام سيدنا عثمان يتزاعمها ابن السوداء عبد الله بن سبع عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حتى أدت إلى مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان صائما يقرأ القرآن. وجاءت خلافة علي والمنافقون يؤججون نار الفتنة والعذاب، وقالوا المعاوية كيف تبايع عليا ولم يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان ويشهد ربي أنهم كانوا هم قتلة عثمان. حدثت خلافات، لا أريد أن أدخل في التاريخ مطولة، لكن حدثت حرب ستين جمل خلافات وفتن، وأحب ناس عليا وشايعوه فكانت الشيعة، فغالت في علي حتى زعمت الرافضة أنه إله، وكان علي رضي الله عنه يحرقهم بالنار. وغالت طائفة أخرى في كراهية علي فكفرت هو من معه، بل كفرت الصحابة، فكانت فرقة الخوارج. وجاءت المرجئة من بعد الشيعة والخوارج، وجاءت المعتزلة، وفرقة تأخذ وفرقة ترد، وقيل وقال أخذ رد، والدنيا انفتحت على المسلمين وبدأوا يتنافسوها ويتقاتلوا عليها، وبدأ الناس يتساءلوا من على حق ومن على باطل، علي ولا معاوية؟ أهل الحق يقولون لهم يا قوم برأنا الله من دمائهم فلنبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم، إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجتهدوا فأصابوا أو أخطأوا، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولكن الشيطان يؤجج نار الخلاف والفتنة. في ظل هذه الخلافات والفتن والدنيا التي انفتحت وتنافس الناس على الدنيا بدأت تظهر بادرة التصوف، فكان مع بدايات القرن الثاني الهجري هذا الرجل الذي يدعى أبو هاشم الصوفي، ما عرف أبو هاشم الصوفي إلا على لسان سفيان الثوري الذي قال ما تعلمت دقيق الرياء إلا من أبي هاشم الصوفي. فعلم أن أبا هاشم الصوفي كان أستاذا لأبي سفيان الثوري. أبو سفيان الثوري زاهد من الزهاد العظماء لهذا الوقت، لم تعرف كلمة الصوفي، عرفت الزهادة مع أبي هاشم الصوفي،
وعرفت الزهادة مع أبي سفيان الثوري كما عرفت أيضا عند من؟ عند القاضي الفضيل ابن عياض الذي تزهد في الدنيا والتزم بالسنة وهو صاحب المقولة المشروعة. لما سئل: يا أبا علي، ما معنى قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده، وصوابه أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، وأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. القاضي فضيل بن عياض كان من الزهاد، وجاء من بعده عبد الله بن المبارك وكان من الزهاد، وجاء من بعده شقيق البلخي وكان من الزهاد، ومعروف الكرخي وكان من الزهاد، ومن بعده ذنون المصري، وكذلك إبراهيم ابن أدهم وعبد القادر الجيلاني. أقول لكم: هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم على العين والرأس تزهدوا في الدنيا وابتعدوا عن الفتن والخلافات واعتزلوا الناس، مع هؤلاء الأئمة بدرت بادرة التصوف وكثرت الزهادة في الناس. هؤلاء الأئمة لما تزهدوا واعتزلوا الفتن والخلافات بنتنها وعسلها، جعلوا لأنفسهم خلوات، والناس يحبونهم والناس يقدرونهم. وهؤلاء الأئمة لا عمل لهم، إذن فلا دخل يرتزقون منه. فكان الناس يقدمون لهم الهدايا ويكرمونهم ويضيفونهم، وأقاموا لهم التكايا ووزعوا لهم الهدايا، فصار القوم في خلوات. والحقيقة أن هؤلاء الأئمة كانوا يتمسكون بالقرآن والسنة كالأمر المعهود عن الصحابة والتابعين، إلا أنهم بشر ليسوا بمعصومين، يخطئون ويصيبون. ففي عزلتهم عن الناس إن أدوا الحقوق والواجبات وحافظوا على الجمع والجماعات فعلى العين والرأس، أما إن أدت بهم خلواتهم إلى ترك الحقوق وتعطيل الواجبات وترك الجمع والتأخر عن الجماعات، فهذا أمر يرد عليهم وإن كانوا مهما كانوا. إذن هؤلاء الأساتذة يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. لكن أمرهم بدا ينتشر ووصيفهم بدأ يذاع وتكثر الهدايا بالنسبة لهؤلاء الزهاد كثرت جدا، مع أنه ويعلم الله هؤلاء المتصوفة أو هؤلاء الزهاد إنما أرادوا الزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدنيا أقبلت إليهم وهي طائرة، فكثرت عندهم صنوف المطاعم والمشارب، فرأى بعض الناس كثرة الرزق الذي يؤتى به لهؤلاء الزهاد، والزهاد يأكلون بعضا منه، يأكلون القليل، يأكلون ما تيبس منه كثر الخبز اليابسة لأنهم تزهدوا. فلما رأى الناس ذلك قال بعضهم لبعض: وما لنا لا نتزهد أو ما لنا لا نتصور ونشارك أساتذتنا وأئمتنا في مطاعمهم ومشاربهم بدلا من أن تتلف وتخسر نأكل معهم في بطالة؟ فداخلوا على الأساتذة وقالوا لهم: نريد أن نتصور، أفتقبلونا معكم؟ قالوا: بشروط. قال: وما هي؟ قال: على الأقل أن تلتزموا الحلال وتبتعدوا عن الحرام، وأن تؤدوا الفرائض وتتركوا المنهية. قبلتم؟ قالوا: قبلنا. فدخل جيل التلامذة في التصوف، وبعد أن كان التصوف محدودا وكان أصحابه معدودين بدأ يكثر عن طريق من؟ التلامذة. لكن التلامذة لم يكونوا على درجة علم الأساتذة ولا على درجة زهادتهم. وانظر إلى الفارق الشاسع بين الأستاذ والتلميذ. الأستاذ دخل التصوف زهادة في الدنيا ورغبة في الآخرة، جاء التلميذ فدخل التصوف رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة. هذا فارق جوهري. الشيء الثاني: كان منهج الأساتذة يؤخذ من القرآن والسنة مباشرة، أما منهج التلامذة فكان يؤخذ من فعل الأساتذة. التلاميذ يقلدون الأساتذة، أصاب الأستاذ أو أخطأ يقول: هكذا رأيت الأستاذ. ولعل الأستاذ مثلا كان في حالة نشوة، أو لعله أخطأ، أو لعله نسي. قلت: إنه بشر غير معصوم، إذن هو معرض للخطأ والتقصير ونحو ذلك. لكن التلميذ كان يقلد الأستاذ في كل شيء، حتى لو أن الأستاذ جلس يذكر الله عز وجل فإذا به تأخذه نشوة فيهتز، يأتي التلميذ من غير نشوة فيهتز فيقول له: لماذا تهتز إذا ذكرت؟ رأيت الأستاذ يفعل هكذا. فيقول له: أين الدليل؟ منهم من كان يظل يبحث عن الدليل فلا يجده، فيضطر أن يلوي عنق النص حتى يتفق مع ما هو عليه حتى يبرر خطأه ولا يخطئ أستاذه. فلما قيل له ذلك يقول: رأيت أستاذي. قال له: المسألة ليست برؤية الأستاذ، هذا دين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلماذا وأنت تذكر مثلا تقول: الله الله الله، ولا تقول سبحان الله أو الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. وإياه الله عز وجل قال في القرآن قل الله الله ثم ذره في خوضين الحظ وهذا استنتاج في غير محله، لأن قل الله ثم ذره في خوضين الحظ جاءت إجابة عن سؤال مطول. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم العبد. يجي هو الخزايد الآية كلها يقول قل ويديها سكتة بعدين الله ثم ذرهم في خوضهم العبد كده جمع ذلك. والناس اللي كانوا بيشدوا حيلهم قوي بالذكر وهات يمين شمال طب دي جبتها من الضغط موجودة في القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في الحقيقة بدأ التلاميذ يخلطون ويرخبطون لمجرد انه بينزه الاستاذ عن الخطأ، وخطأ كبير ان تعتقد في امام من الائمة العصمة، فلا عصمة لأحد بعد النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
بدأ التصوف ينتشر لكن صار فيه دخل وبدأت تدخل فيه خزعبلات وخرافات وبدع. في هذه الأثناء كانت فتحت بلاد الإغريق واليونان ومن قبلهم الفرس والرومان. دخل في الإسلام من يحسن الإسلام ومن لا يحسن، ومن يحسن العربية ومن لا يحسنها. ممن دخلوا الإسلام الإغريق، وكانت لهم فلسفات قديمة. المفروض لما دخلوا الإسلام يتركوا هذه الجاهليات تماما ويتعلموا من معين طاهر هو الإسلام. أبدا، دخلوا الإسلام ومعهم فلسفتهم القديمة. كان من ضمن الفلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول وتناسخ الأرواح، حاجات كده في الفلسفات القديمة مرفوضة تماما ولا أقبلها عقل، لكنهم داخلوا الإسلام بها. وأنا أشك في إسلامه، بل أعتقد يقينا أنهم تظاهروا بالإسلام وهم يريدون هدمه. لما دخلوا معهم هذه الفلسفات ولم يحسن إسلامهم، فلا يريدون جمع ولا جماعات ولا يريدون أن يختلطوا بالناس حتى لا ينتشر أمرهم ولا يفتضح شأنهم. قالوا طب نعمل إيه؟ بس وجدناها اللي وجدتوها. قالوا ندخل مع الصوفية في الخلوات لحد شايفنا صلينا ولا ما صليناش، صمنا ولا ما صمناش، آمنا ولا ما آمناش، ونقعد مع الصوفية فترة حتى يثق الناس فينا كما وثقوا في الصوفية وأحبوا الزهاد، وبعد كده نخرج على الناس على إن احنا وصلنا للحقيقة التي لم يصل إليها أحد. وفعلا هؤلاء الفلاسفة غابوا شوية داخل الخلوات وبعدين خرجوا. الواحد فيهم يرطن بكلام ما يفهمش، يقول لك الله إيه ده، يقول كلام غريب كلام كتير، بس الناس لا سمعوه في القرآن ولا عرفوه في السنة. والله يا أخي ده أقول علمي لا من كتاب ولا من حساب، علمي لا من قرآن ولا من سنة. أكيد العلم ده هو علم الباطل، أكيد علم الحقيقة، أكيد ده علم من عند ربنا، علم لدني. لما بدأ الناس يثقوا في الفلاسفة بدأ أحدهم ينشر مذهبه. مين الفلاسفة في الوقت ده؟ كان الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارس سلطان العاشقين وابن مشيش والدمرداش وعبد الغني النابلسي والتلمساني والصدر قنوي. الناس دول آمنوا بوحدة الوجود أو اتحاد الحرية. دعوني أذكر لكم لمحة عن وحدة الوجود بدون تفصيل. وحدة الوجود معناها أن كل ما ترى وما لا ترى هو الله. قال: فالظاهر في الأشياء كثرة وحقيقة الأمر هي الوحدة. فكل إنسان وحيوان وطير ونبات وجماد كل هذه الأشياء التي تراها وما لا تراها هي عين الله. والاتحاد والحلول زي وحدة الوجود بس بينهما عموم وخصوص. يعني ايه؟ قال بدل وحدة الوجود باعتقاد باننا كلنا الله وما في ذات مستقلة لله، وحدة الاتحاد والحلول معناها ان احنا كما نحن لكن الله يحل فينا ثم يتحد بنا، ويحل في الرجال ويحل في النساء، الا انه يحل في النساء اكثر من الرجال. حتى قالوا: ما احب عنتر عبله ولا قيس ليلى ولا كثير وعزه الا للذات الالهيه التي حلت فيهم. بدات وحده الوجود او اتحاد الحلول تطفو على الساحه بالتدريج. فاول واحد خرج على الناس بوحده الوجود على انه صوفي وليس بصوفي، وعلى انه مسلم وليس بمسلم، الحلاج يترجم كده شويه وبعدين يقول: ما في الجبه الا الله. هات الجبه اهي باسمها جبه. يقول: ما في الجبه الا الله، يعني نفسه انه هو الله. ثم انشد قائلا: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، اثنان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. واختلطت الأمور عند الحلاج حتى إنه قال بوحدة الأديان: وأن ما يهمنيش على أي دين أموت. فأنشد قائلا: ألا أخبر أحبائي أني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي، فلا البطح أريد ولا المدينة. على دين الصليب معروف، ولا البطح لي مكة، لا البطح أريد ولا المدينة. جاء من بعد الحلاج ابن عربي. ابن عربي غير القاضي ابو بكر ابن العربي المعروف بانه مفسر وفقيه ومحقق، لكن ابن عربي ده بالنكره من غير الف ولام هو صاحب الاتحاد والحلول او وحده الوجود، وصاحب كتاب الفتوحات المكيه وفصوص الحكم ومواقع النجوم وعنقاء مغرب، وصاحب كتاب التفسير الباطني للقرآن الكريم الذي حرقه الأزهر وأمر بمصادرته في الخمسينات أو الستينات تقريبا. يقول ابن عربي في الفتوحات: والعارف من يرى الله في كل شيء بل عين كل شيء. ثم أنشد قائلا: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف. وجاء من بعد ابن عرب عبد الكريم الجيل فألف كتابه الإنسان الكامل يعني الله. وجنة بلتي كما قلت لكم ودي مرداش وابن سبعين والمرتي أبو العباس الذي يأخذ يدافع عن الحلاج، والحلاج ما كانش يقول على دين الصليب يكون موت، ده كان يقصد انه هيموت مطلوب، لأن الحلاج لما قال ما في الجبة إلا الله، ولما قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا اثنان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، كان بمثابة كبش الفداء، كان أول واحد يطلع على الناس لهذه الأساطير. فبدأ تعالوا يا علماء المسلمين تعالوا، ده في ناس من المتصوفة بيقولوا كذا وكذا، فإيه رأيكم؟ قالوا هذا كفر، هذه زندقة. فاحتج عليهم بعض الصوفية بأنه لا أنتم تحكموا بالشريعة، لكن ده الكلام عندنا في عالم الحقيقة، وأنتم المفروض تقولوا فقه قال الله وقال الرسول كعلم ظاهر، لكن إحنا الصوفية لنا علم ثاني اسمه علم الباطن فما تتدخلوش. لكن لما أيد الأمير المؤمنين العلماء في الحكم على الحلاج، فعلا حكم على الحلاج بالكفر والزندقة وقتل مصلوبا وأريق دمه. بعض الناس النهاردة بيدافعوا عن الحلاج وبيقول واحد منهم وأنا كنت ممن يكفر الحلاج، إلا أنني قرأت في سيرته أنه لما قتل كتب دمه بقلم القدرة لا إله إلا الله الحلاج ولي الله، وكأنه يعني هذه القصة تنزيل من حكيم حميد أو قالها من لا ينطق عنها. المهم المرسي أبو العباس بيقول لا الحلاج كان على حق، والمفروض علماء الشريعة ما كانوش يقتلوه، لأنه لما قال على دين الصليب يكون موتي كان يقصد أنه يموت مصلوبا. علماء الإسلام بال عندهم علم وعندهم عقل بيستخدموه، وتلاقي هنا في عقول ما هي الثراب قديمة، قال له كيف تقول أنه يقصد أنه يموت مصلوبا؟ هل كان يعلم الغيب؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذه واحدة. وبعدين أي لغة تسعفنا بأن يقول إنسان عن نفسي سأموت مصلوبا، إنه يعبر عن هذا المعنى بقوله على دين الصليب يكون موتي، ولا دين الصليب، دين الصليب بالنسبة لنا معروف، فما يحتملش أبدا إنه يكون مات مصلوب، يقصد إنه يموت مصلوب أو يقتل مصلوب. هذا كلام ما يدخلش العقول النيرة. الحقيقة فلاسفة الصوفية خربوا، الفلاسفة دول اللي هم انتسبوا للصوفية، وانا قلت لك بدايتهم اهو عشان تعرف انه براء من الصوفية والصوفية براء منهم، بل براء من الاسلام والاسلام بريء منهم، الا انهم عرفوا باسم ايه؟ الصوفية. وبدأوا ينشروا وحدة الوجود اتحاد الحلول، وقولوا حقيقة وشريعة، وقولوا ظاهر وباطن، وقولوا وقولوا وينشروا الكلام ده ويكتبوه في كتب. اختلط مع كلام مين؟ مع كلام الأئمة الأساتذة، اختلط مع كلام التلاميذ، اختلط الحامل بالنابل. الثلاث أصناف دول يا إخوة هم أساس الصوفية، الأساتذة والتلاميذ والفلاسفة. بعد كده انتشر التصوف بصورة أكبر. ليه؟ الخير كتر أول، والهدايا والعطايا ما بقتش ليها حدود، فبدأ ناس يدخلوا التصوف بقصد الارتزاق فقط. اللي قبليهم اللي هم التلاميذ قلنا عليهم الأساتذة فرضوا عليهم مؤدوا الفرائض وابتعدوا عن المحرمات، دول بعيد عنك لا فرائض ينتفلوها ولا محرمات ينتهوا عنها، لكن دخلوا في أزقة الصوفية وخلوات الصوفية وظن الناس أنهم صوفي، لكنهم دخلوا التصوف بقصد الارتزاق، وجاء جيل كمان بعديهم ما دخلش معاهم. أمال عمل إيه؟ قالوا إحنا ندخل الخلوات والتكايا ليه ونحبس نفسينا ونحن لا نصيب ذلك؟ ما تنوين تعملوا إيه؟ قالوا شوف الصوفية اللي يلبسوا إيه؟ نلبس مثلهم. فكان شافوا بعض التلامذة بيلبسوا الشوالات الخشنة، وفيهم اللي بيلبس طرطور، واللي بيحرق يحلق رأسه أو يسيبها كده متلبدة قذرة، واللي بيمسك سيخ حديد في ايده ويتجرد من كل ثياب عدا عن شوال قذر، يقصد ان يكون قذرا رسا. ودول اسمهم صوفية الرسم، يعني ترسموا زي الصوفية وما يعرفون عن الصوفية شيئا ولا عن الاسلام شيئا. فكانوا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كاللص يلبس لباس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء، وكالجاهل يلبس لباس العالم وليس من أهل العلم في شيء. لبسوا لبس الصوفية وما عرفوا حاجة عن الصوفية ولا عن الإسلام، والناس ظنهم صوفي. وعلى رأي النكتة اللي بتقول واحد لابس عمة رجل فكر ومتعلم قال له خد اقرا الجواب ده، قال له يا ابني ما اعرفش، قال له امال لابس عمة ليه، قال له خد العمة انت واقرا. هنا يا إخوة عرفتوا معايا انتوا؟ معلش المحاضرة زي بتاعت الجامعة
ما شاء الله،
لكن انا بخاطب عقليات واعية بفكر ناضج. عرفتوا من خلال الحكاية دي نشأة الصوفية، وعرفتوا من خلالها أيضا أقسام الصوفية. إيه أقسام الصوفية باختصار بعد ما عرفناه في صورة حكاية أو قصة؟ الصوفية ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. صوفية الحقائق اللي هم بدأ بهم التصوف وبهم عرف، صوفية الأرزاق اللي قلنا داخل عشان ايه؟ عشان الفتة. وصوفية الرسم برضو دخلوا عشان الفتة، بس ما دخلوش من بره، لبسوا الطراطير والشوالات ومسكوا السياخ الحديد ومشي الواحد، وطبعا عاوز يتقن دور انه صوفي ويضحك على الناس يجي قدام البتر ويرضي وعي وبتاع ايه زي ولسه درويش. يعني ايه يا اخوة درويش؟ يقول لك يعني درويش لله، وفي حاجة في اللغة اسمها درويشه، اسمها دار وجهه. ويا ترى دار وشه لله ولا دار وشه للدنيا؟ الحقيقة دار وشه لورع، لكن هي ما فيش حاجة اسمها دار وشه. إن كان يعني لما أنا سألت واحد صوفي يعني إيه دار وش؟ يعني دار وشه لله. ثابت فيش حاجة اسمها وش في وش زي بعضه، الوش كتير لكن وش لا. المهم طبعا بدأوا أهل الرسوم يرسموا الدور كويس قوي ويضحكوا على الناس، وبعد أن كان في بطالة وناس أغنية وناس فقراء بدأت المسألة فيه. وبعدين إحنا كمسلمين عندنا عواطف جياشة، ماذا ابن الريف بكلتش مجرد ما ينزل درويش في بلدنا لا لازم يأكل ويشرب ويستحمى ويجيبوا له غيار جديد ويباس ويقعد والبركة عم الشيخ ولازم لما ياكل يسيب شوية ويعمل فيهم كم لقمة عشان كل واحد في البيت ياكل لقمة بركة من الشيخ. عواطف عند المسلمين جياشة جدا، لكن هذا الدين يا إخوة ما هو دين عواطف ولا دين عاطف. مش يعني عندنا عاطف صوتي هناك يا ولازم يكون الأستاذ عاطف؟ لا، يبقى ديننا مش دين عواطف، وإنما دين مرتبط بالقرآن والسنة. ما تصلوا على صاحب السنة. عرفت ان ثلاثة اقسام الرئيسين في العقائد الارزاق الرزق. طب صوفية العقائد هم مين؟ قال الاساتذة. مين الاساتذة؟ قال القاضي فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، سفيان الثوري، ومعروف الكرخي، شتيت البلخي، وذنون المصري، وابراهيم بن ادهم. قال الناس دول قالوا التلاميذ مش معروف اساميهم قوي، او انا شخصيا مش عارف اساميهم قوي. وبعدين الفلاسفه قال تعالوا نقيم فرق الصوفيه بمنطق القران والسنه المجرد لله. قال الاساتذه لهم وعليهم وما لهم اكثر مما عليهم، يعني كانوا يتبعون القران والسنه إلا أنهم باعتباره البشر يخطئون ويصيبون، فيصوب صوابهم ويخطأ خطأهم. أما التلامذة فقد أخطأوا أكثر من أن يصيب، وضلوا أكثر من أن يهتدوا، لأنهم قلدوا تقليدا أعمى. لكن كان فيهم خيرية لا تنكر. قال أما المصيبة الكبرى والطامة العظمى هؤلاء الفلاسفة الذين نبرئ ساحة المتصوفة المسلمين منهم، لكن للأسف عرفوا على أنهم من الصوفية، وانتشر كلامهم في كتب الصوفية إلى اليوم، لدرجة في مرحلة النقاش مع كتب الصوفية الصوفي يبهت لما يقرأ كلام في كتب المتصوفة الكبار أمثال ابن عربي والحلاج وعبد الكريم الجيلي وابن الفارض. لما تقرأ ديوان ابن الفارض وبالذات التائية لسلطان العاشقين، او تقرأ كتب الكبريت الاحمر والمسك الازفر، او تقرأ كتب الهيكل الصمداني والمعدن الرباني، او تقرأ كتب وكتب الصوفي يبهت ولك لا والله نحن الصوفية لا نقول هذا ولا نؤمن به، ولا يمكن أن يكون قاله ابن عربي ولا قاله الحلاج، ولا يمكن أن يكون قاله ابن بشيش ولا التلمساني ولا الدمرداس. أما أي أرض ممكن مين يكون آن هذا مكتوب ممنوع. الإخوة ينتظروا بالأسئلة دلوقتي. أرجو الهدوء خلاص، نصلي على الرسول. هيبقى في استراحة لكتابة الأسئلة. فتسألوا لك مسؤول ليته يكون مسؤولا، والله أتمنى من كل قلبي أن يكون مسؤولا، ولكن بما أنه مسؤول فلماذا لا يبرأ ساحة هؤلاء الأئمة منه؟ لماذا لا تحدث نهضة فكرية كالتي حدثت لأزهرنا الشريف يوم أن حرق التفسير الباطني للقرآن الكريم ابن عربي؟ كذلك يقوم بتحريق كل كتاب جثة على ابن عربي أو ابن الفارض أو عبد الكريم الجيلي أو على غيرهم من الأئمة الذين يعرفون بأنهم متصوفة. ليته يحدث. المصيبة أن تراث الفلاسفة والفلاسفة بفكرهم هذا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول هم أكثر من اليهود والنصارى، لكن فكرهم لا يزال في أورادنا. أنا من الناس الذين يحفظون أوراد الصوفية جيدا، فقد نشأت في بيئة صوفية عريقة، وكنت ليلة الاثنين وليلة الجمعة، ليلة الاثنين الصلوات وفي الجمعة المنظومة، والأوراد التي سأقولها الآن ما تظن أنني حضرتها لها حضرات أبدا، أحفظها أيام أن كنت صبيا دون العاشرة من عمري، أجلس مع أبي وأعمامي والعائلة والبلدة ليلة الجمعة، قل تباركت يا الله ربي لك الثناء، فحمدا لمولانا وشكرا لربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك التي، ونشتغل نخلص المنظومة على الطريقة الخلوتية. الصلوات بتاعت ليلة الاثنين ومنها اللهم صل على من منهم شقت الأزرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق، فلا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لا ذهب كما قيل الموصوط، فلا تارق منك بك كما هو أهله، فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بحسبه وحققني بنسبه وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. يا الله يا الله يا الله انشلني من أوحال التوحيد. صار التوحيد أوحالا. وأغرقني في عين بحر الوحدة. أتدري ما هي الوحدة؟ إنها وحدة الوجود، حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها، أي الذات الإلهية، فأكون أنا أنت وأنت أنا، وأقول كما قال أبو يزيد البسطامي ساعتها: سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، الجنة والنار لعب الصبيان. كنا نقول هذا ورب الكعبة. ونيجي بعد الصلوات للتوسل: بجاه سيدي مشعل المنتفيسي وابي الدرداء والدرديل قصدي، وسيدي فلاني وسيدي، الا نخلص التوسل باولياء الله في مشارق الارض ومغاربها. ولما بعد كده اتطورت شويه ودخلت الطريقه البرهانيه وتوزع علينا ورد الطريقه ببلاش مع السبحه، لقيت يا اخي كلام عجيب قوي. الورد في ايات محرفة وايات ناقصة وكلام وحاجات طيب فيها طلاسم، احمى حميسا واطمى طميسا وكان الله قويا عزيزا، بحميم كافها يا عين صدق في كافها يا عين صدق حميت وحميم عين صدق في تبارك حيطاننا ومش عارف ايه سقفنا وبابنا وبعدين بها 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 بهيا 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 بهيات 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 لا مقفا جال لا من فلطال قاف سين آدم حاء نون آنا أتت تهمين فات منه المدان حي دي حتة من القديم معلش كردادين كردادين داهين 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 ده 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 ده. وبعد كده نكمل الورد، ورد سيدي عبد الرحيم القناوي وسيدي ابراهيم الدسوقي. المهم يا اخوة الورد الاولاني مشترك في كل الطرق، ورد الطريقة البرهانية على جنب على جنب. ايه دهى دهى ودهية دهية وبحية ده ده مش دهية ده ده دهية 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 كبيرة قوي. وايه بها وبهيات اللي هم فنجلنوا ويا ارض خذيهم قل كونوا حجارة او حديدا. اتفايا كده الكلام ده اللي فلاسفة الصوفية غزوا به كتب الصوفية واوراد الصوفية المفروض ان تطهر منه كتب الصوفية حقيقة. المفروض تطهر منه كتب الصوفية. ولما اقول ذكر يا اخي ولا اقول ورد لسه الكلام ده جاي بعد كده ما اقولش مثلا يا دايم يا دايم يا دايم يا لطيف يا لطيف حتى باسماء الله الحسنى. انما يعني ما نسيب حتى الاسماء الحسنى وبعدين الذكر يكون تسبيح تحميد تقديس تنزيه تهليل تكبير. المهم لما نيجي لله نتعصت ولا ايه؟ نصلي على الله. الاقسام الثلاثه دول يا اخوه عشان اقول لكم حقيقه يمكن تفاجئوا بها. لما نيجي نقول الصوفيه القدامى والصوفيه المحدثين، ايه الصوفيه المحدثين بالنسبه للقدامى؟ في الحقيقه فارق كبير جدا، لكن خرج عن نطاق الثلاث طرق او ثلاث فرق. لا يعني تعال بينا نحسب النسب. معلش لو فلتت في النسب شويه سامحوني، لكن انا اقول حسب خبرتي راجل عشت عمره ليس طويلا في الصوفيه وحضرت موالد الصوفيه دخلت الخدم بتاعه الصوفيه وكما يقال ليس رائن كمن سمع. فبقول لما نيجي نقول الصوفية سامها الثلاثة نمسك القسم الأول صوفية الحقائق الأساتذة. الأساتذة أمثال سفيان الثوري والقاضي الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. الأعلام دول أنا قلتهم مرة واثنين وثلاثة أثناء المحاضرة. هل في حد منهم في زماننا هذا؟ أقول والله أعلم لا مثيل لهم في زماننا هذا. فالأساتذة غير موجود، مش موجودين الأساتذة. نيجي للتلاميذ، في تلاميذ نقلوا عن الأساتذة وأصابوا أخطأوا وقلدوا، لكن التلميذ العالم يختلف عن التلميذ الجاهل. العالم برضو يعني يعصمه علم بعض الشيء، لكن المشكلة أن الصوفية تتحكم فيه عاطفته أكثر من علمه، لدرجة أنه يطيع علمه لعاطفته ولانتمائه. ودي مشكلة الانتماء، التعصب للانتماء، مش الانتماء ذاته، مشكلة التعصب للانتماء. لدرجة أنه أنا جالست كبار الصوفية فكنت أقول له قال فلان وقال علان من علماء الصوفية، فأقول معلش هذه من شطحات الصوفية، هذه من شطحات الصوفية. أي عالم صوفي يعترف بالشطحات هذه، يقول لك معلش أصل دي أحوال ومقامات وفي السكر بعد المحو، المحو والسكر والفناء. فممكن كلام العشاق يعني الصوفي، كلام العشاق في حالة المحو أو السكر يطوى ولا يحكى، يعني عديها يعني عديها يطوى ولا يحكى. فلما تيجي تقول له عديها ازاي؟ طب بس قول لي دي معنى، قول لي معلش دي شطحة من شطحات كبار شطح. ابن القيم هو كان تلميذ ابي اسماعيل الهروي امام من ائمه التصوف، لما كتب منازل السائرين وبدا يشطح شويه كان ابن القيم عرف بعض العلم من استاذه ابن تيميه، فبدا يناقش استاذه ابا اسماعيل الهروي ويقول له انت قلت كذا كذا. بس بدا الكلام ده شوف يا اخي ادب الحوار، عاوزين بس نتعلم ادب الحوار صحيح. بيقول له شيخي الشيخ حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. أقف بس تراث الفلاسفة في الكتب كتير، التلاميذ يمثلوا 2 أو 3%، الأساتذة ما فيش. طب أمال يا عم الشيخ انت قلت 1 فلاسفة وثلاثة تلاميذ دول 4%، أمال 96% إيه؟ هؤلاء هم صوفية الأرزاق وصوفية الرد. ابن تيمية رحمه الله كان بيدافع عن الصوفية كثير بس الناس مش فاهمينه صح، وكان يمتدع عبد القادر الجيلاني رحمه الله. وكتب ابن تيمية رسالة الصوفية الفقراء جزء من الفتاوى وقدر فيها التقسيمات دي، وقال خلوا بالكم أن صوفية الأرزاق والرسل المفروض ألا ينسبوا إلى المتصوفة. لما نيجي نشوف متصوفة هذا العصر نلاقي 96% صوفية أرزاق ورسل. أنا أعرفهم، أراهم يخرجون من مولد فيدخلون في مولد، كل همهم بطونهم، وصار الدين عندهم فتى. وشيء غريب انه الجماعه اللي بيعملوا الموالد عندنا في مصر للاولياء حاسبين التواريخ مظبوط، يعني مثلا الاسبوع ده مولد سيدنا الحسين يخلص نبدا في مولد السيده زينب، مثلا خلص نبدا في مولد السيد احمد الرفاعي، خلص نبدا في مولد السيده عائشه، خلص نبدا في مولد السيده سكينه، خلص نبدا في مولد السيده نفيسه، خلص نبدا في مولد سيدي مرتضى أبو العباس، خلاص نبدأ في مولد سيدي عبد الرحيم القناوي، خلاص نبدأ في مولد سيدي العارف بالله السهادي، خلاص نبدأ في مولد سيدي الفرغان الأسيوطي، خلاص نبدأ في المنفور المنياوي، خلاص نبدأ في مولد سيدي سلام الرضي الجيزاوي، خلاص نبدأ في مولد يعني السيد البدوي الشيخ العرب، يعني محسوبة على مدى أيام السنة. وتلاقي الجماعة العطلانين البطلانين، يعني اصحاب البطاله مش بطلانين يعني، لا ده اتخمت بطونهم من كثره اكل الحرام والسحت. هل هؤلاء يحسبون على التصوف؟ لا. هل هؤلاء يحسبون متصوفا؟ لا. وال4% اللي انا ذكرتها ايه وسط 96% الذين ضلوا وأضلوا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل؟ وأنا أعرفهم والله يا إخوة، كانوا يأتون من قريتنا إلى مولد سيدنا الحسن، فكنت ألقاهم هناك وأنا أحضر المولد أيام أن كنت طالبا في كلية الدعوة ثانوية، وكان عندي حب استطلاع بشغف غير عادي، درجة كنت أفتح باب الخدمة وأدخل أبص ألاقي 5 رجالة وخمس نسوان نايمين. ما هو 5 رجالة كده وخمس نسوان كده أبدا، والله رجل وامرأة رجل وامرأة رجل وامرأة غير كما قلت على العدد بتاع الخيمة. وكنت أراهم في صحن الأزهر لدرجة إن لقيت واحد واحدة عن يمين واحدة عن شمال ومتغطين بالحف واحد تنياخ مش كفاياك واحدة قال يجوز التعب. وسمعت من صوفي ويشهد الله انه بيحكي انه في الموالد من الموبقات ما لا يعلم مداه الا الله، لدرجة انه واحد صوف لو مع واحدة درويشة فحال الزنا فغمزه بعفاق الحي قال له تزني وتقول حي؟ قال له اسكت الجنيه دي دعيها بالستر. وبعدين مسألة اخته في الطريقة قال ما دامت اخته في الطريقة يبقى رفعت عنهما الشهوة البهيمية والنزعة الحيوانية، يعني لما تقول له هيت لك هيقول لها معاذ الله لأنه بقى سيدنا يوسف. شيء غريب، هل هؤلاء يحسبون على التصرف؟ نحن نبرئ ساحة المتصوفة من هؤلاء، لكنهم هم الأكثرية وهم الذين ينتشرون الآن في ربوع الأرض وتغذيهم جهات ليست إسلامية ويبثون روح الفرقة بين المسلمين، وهم عبء كبير على البلاد والعباد. في مولد السيد البدوي 4 مليون حضروا المولد، تركوا الأعمال دي إذا كان لهم أعمال، وبدأ كلنا السحت وكلنا مما ذبح لغير الله وإلى آخره. وكان ممن طمن الشيوعية على إيمان المصريين 70 أن 2 مليون مسلم ضاروا ضريح السيد البدوي في هذا العهد، فاطمأنت أنهم مسلمين بخير. في الحقيقة ليس في هذا خير، لكن هذا موجود وكثير ومنتشر. وفي الحقيقة يا إخوة، الكتب التي ذكرت لحضراتكم أنها لبعض أئمة التصوف اشتملت على غث كثير، وعند المواجهة الصوف يتنفل منها ويكون مدسوسة وليسها مدسوسة. بناء على هذه الكتب وعلى تلك الفرق صار للصوفية منهجا، صار للصوفية منهج يكاد يتباين مع منهج القرآن والسنة. فمثلا عقيدة الصوفية في الله، الفلاسفة الذين انتسبوا للتصوف الذين حدثتك عنهم يعتقدون أن كل شيء هو الله، ومدام كل شيء هو الله إذا من باب أولى محمد هو الله. عشان كده ابن عربي قال في كتابه فصوص الحكم: وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله ولم يكن معه شيء ثاني، يعني حتى أبو بكر لم يكن شيئا ثانيا بل كان هو الله. ويصبح محمد هو الله من نوع متفرد عالي راقي قوي، لكن إذا كانت الأشياء الحقيرة هي جنس الذات الإلهية في الفكر الفلسفي الصوفي، لدرجة إنه التلمسان درجة من قدام الصوفية، بدأ يكلم تلميذ عن وحدة الوجود، فالتلميذ مش مستوعب أوي، إلى أن مر بجيفة كلب قذرة، فقال التلميذ: يا شيخنا، أو في هذه الرمة حلت الذات الإلهية أيضا؟ قال الشيخ: نعم يا بني. ثم أنشد قائلا: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. أنا مش عاوز أطول معك مع فلاسفة الصوفية، دعك من كفرهم الصراح البواح، لكن غير الفلاسفة عقيدتهم في الله كعقيدة المسلمين، يؤمنون بأنه لا إله إلا الله، لكن يقفون عند هذا اللفظ، هو إله واحد ولا إله إلا الله، وغاب عنهم أنه لا معبود بحق إلا الله. لأنه ما دمت آمنت أنه إله ورب وخالق ورازق ومالك وحاكم وسيد ومتصرف، هو رب، فماذا أنت؟ أنت عبد. إذا كان للربوبية عطاءات فعلى العبودية واجبات، إذن يجب أن تقدم العبادة لمن؟ لله. هل يجوز أن تقدمها لملك مقرب؟ أو لنبي مرسل؟ أو لولي صالح؟ أو لحاكم ظالم؟ لا، هي لله وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين أداة النفي وأداة الاستثناء التي تفيد الحصر والقصر، يعني العبادة لله وحده. وكما تقرأ في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، بتقديم المفعول على الفعل ليفيد الاختصار، مع أنه في اللغة إذا كانت الكلمة تحتمل الضمير المتصل فهو أفضل من المنفصل، نقول نعبدك ونستعين بك أو نستعينك، إنما يتعدل الآية من الضمير المتصل إلى منفصل فتقول إياك نعبد وإياك نستعين لهذا المعنى اللغوي. لو قلنا نعبدك أي ونعبد غيرك ونستعين بك أي وبغيرك، لكن إذا قالت الآية إياك نعبد وإياك نستعين فهي لا تحتمل إضافة في اللغة، فكيف تحتملها في الشرع؟ لكن كثير من المسلمين يفهمون العبادة فهما قاصرا. يعني ايه العباده؟ يقول لك انا الحمد لله يا اخي بصلي وبصوم وبزكي وبحج وكل ده لله، ما عملت النبي ولا الولي. يقول له: لا، رويدك، فان العباده اشمل من ذلك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت معنى شاملة. لذا قالوا في العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. الأقوال مثل الذكر والدعاء والاستعانة والاستغاثة طلب المدد والقسم، والفعلية مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والركوع والسجود والطواف والنذر والذبح، والقلبية مثل الإيمان والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. هذه عبادات. لكني أرى جل المسلمين لجهلهم، لا أقول لتصوفهم بل لجهلهم، يوجهون هذه العبادات لغير الله. فعندنا في موالد الأولياء أو عند أضرحة الصالحين الناس يدعون، يدعون بوساطة الأولياء، سلام عليك رب سيدنا الحسين ومجاهد سيد البدوي ومش عارف ايه وايه، والمرأة مش فيني ولدي ثاني يقول مش عارف ايه وثالث ايه، وليرمع رضا في القبر و و. تركتم الله ولجأتم لغيره. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، هو بني آدم حين يسأل يغضب. لكن اللي يقول لك يا أخي أنتم تظلمون ليه؟ إحنا ما دعونا غير الله، إنما أردنا التوسل بهؤلاء الأولياء الذين لهم عند الله درجة ولهم مكانة، وهم من العظمة بمكان، ونحن محملون بالذنوب مليئون بالأوزار، فكيف نلجأ إلى الله مباشرة؟ أقول الأولياء لهم درجة ولهم مكان ولهم منزلة، لهم وليست لك. كل نفس بما كسبت رهين، كل امرئ بما كسب رهين، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الولي سعى وصل لدرجة الولاية. فيك أنت تجبر قصورك عند الولي، ولا تجبر القصور بأن تفعل شيئا مما كان يفعله الولي؟ الولي ليه درجة ومكانة ومنزلة، من الذي ينكر؟ لكن له أم لك؟ له. أنت مقصر، هل تقصيرك هذا يجبره الولي؟ لا. تقصيرك لما تلجأ للولي فلجأت بهذا لغير الله زدت التقصير شركا، كما يقال زدت الطين بالله، بلجوئك لولي من مزاجي، من شيخ طريقتي، من أمير جماعة. لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ونرجع للقرآن والسنة ونسأل ما المشروع من الوسيلة وما الممنوع، فنجد باختصار شديد جدا جدا أن الوسيلة المشروعة هي الإيمان بالله وبحق إيمان بك واتباعي لحبيبك محمد. جبت دي منين؟ عند القرآن، في وصف الله عز وجل قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، يعني توسلوا بإيمانهم بالله فاستجاب لهم. وفي توسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وسيجزون ما كانوا يعملون.
كذا قال: وادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
هذه توسل مشروع بالإيمان بالله بأسماء الله الحسنى بالعمل الصالح.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
لهم ربهم يعني توسلوا بإيمانهم بالله فاستجاب لهم. وفي توسل بأسماء الله الحسنى
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وسيجزون ما كانوا يعملون.
كذا قال:
وادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
هذه توسل مشروع بالإيمان بالله بأسماء الله الحسنى بالعمل الصالح.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
التقوى خلاصة الدين والجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام. يبين هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النفر الذين آواهم الغار وتوسل كل منهم إلى الله عز وجل بصالح عمل. في الآية الكريمة:
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
سلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. جاءت في القرآن والسنة إيمان بالله توسل بأسماء الله الحسنى بالعمل الصالح وهو كثير جدا في القرآن والسنة. التوسل بدعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب أو لا سيما بظهر الغيب ومطلوب فيه أن يكون حيا يراه ويسمع مبني على البرهان والدليل. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لكن غير هذا الإخوة لا يعرف الإسلام توسلا بالأشخاص أيا كانت درجته، فلا توسل بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. لا يتبرك بأبوابه ولا يتمسح بأقشابه ولا يسجد على أعتابه ولا يطاف بقبوره ولا ينذر في صناديق نذوره ولا يذبح عند مساجده ولا كذا ولا كذا مما يفعله الناس. فهذا لا يكون باسم الوسيلة أبدا ولا باسم الشفاعة ولا باسم البركة ولا الولاية ولا الكرامة. فهذه أمور عند الناس مغلوطة ومخلوطة. وما استشهد به المتوسلة من أدلة إنما هي شبهات ما أيسر الرد عليها. يعني لما تأتي الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. دي فيها توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ليكن لكن في حياته وليس بعد مماته، مع أنها نزلت في توبة المنافقين. اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة المشروع ما الممنوع. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كانوا يتوسلون بالجن والملائكة، فإذا بالله عز وجل ينهاهم عن ذلك ويعرض بفعلهم
قل لهم أنتم تترسلون بالجن والجن قد أسلموا لله وأنتم لازلتم تترسلون بهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والآية الأبلاغ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك ما هياش بركة الأموات تتعدى الأحياء. بمعناها أن صلاح الآباء ينفع الأبناء كما قال رب الأرض والسماء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى معناها محبة آل البيت وليس معناها التوسل بهم. ومحبة آل البيت من الإيمان وبغضهم من النفاق لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم حديث موضوع. توسل آدم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وعصى ربه حديث موضوع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ قال بحق محمد إلا غفرت لي؟ لا، وإنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعائه وفي حياته ولا حرج في ذلك وهذا محل اتفاق. توسل عمر بالعباس ليس معناه التوسل بآل البيت لأن آل البيت في هذا الوقت من آل البيت علي وهو أفضل من العباس والحسن والحسين وهما أفضل من العباس فلماذا يلجأ للعباس دون بقية آل البيت؟ وبعدين لماذا يلجأ للعباس ويترك سيد الناس؟ ما هو النبي محمد قريب منهم في قريب زمانا قريب مكانا كانوا يستسقون به في حياته فلماذا لم يستسقوا به بعد مماته؟ عجز عمر أن يقف أمام الروضة الشريفة ليقول يا رسول الله يا خير خلق الله كنا نستسقي بك في حياتك فيسقينا الله والآن نستسقي بك بعد مماتك وكرامتك عند الله حيا كميت. ما فعل، وإنما لجأ العباس ليصلي وليدعو. فالحديث حجة على الخلق ومعناه لا يجوز التوسل بالأموات ولا يجوز التوسل بخير من مات صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيقول عمر ايه؟ كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فاستسقينا والآن نستسقي بعم نبينا فاستسقينا. فوقف العباس وقال عمل ايه؟ الناس اوقفوا العباس وقالوا بحق عم النبي ببركة اهل البيت. كان المفروض يجمعوا العباس وعلي والحسن والحسين وكل من تبقى من اهل البيت يقول يا رب قالوا بيت نبيك وقد كدنا ان نهلك اسقنا بحق اهل بيتك. ابدا حصل، ما حصلش ابدا. إنما العباس قال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بدم ولا يرفع إلا بتوبة فهدينا وصينا بالتوبة وأيدينا ممدودة اسقنا الغيث فقد هلك الزرع والضأ فاستقاهم الله. كل العباس يدعو، كل عمر يدعو، كل علي يدعو، كل أي واحد من الصحابة لا بأس. وقالوا تقديم المفضول مع وجود الفاضل أمر معروف فقه وشرعا. ولا شك أن علي أفضل من العباس على الأقل لأنه من عشر المبشرين بالجنة وكان الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة موجودين. لكن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام والعباس أكبر الصحابة سنا وكبر السن لاحترام في الإسلام. ولما قيل للعباس يا عباس أأنت أكبر أم رسول الله؟ قال رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله.
يا سلام، سلام على أدب.
وكان العباس يجتهد بالطاعه والتقوى لانه تاخر في اسلامه بعد ان اضاف بالمسلمين كثيرا فاقسم بالله ليبدلن كل سيئه حسنه لسنه لصلاحه لتقواه لكذا لكذا مما ارتاه عمر بن الخطاب قدم العباس. ولو كان التوسل يجوز بالاموات لتوسل عمر بخير من مات ولما لجا الى العباس وترك خير الناس عليه الصلاه والسلام. والحديث الان أسألك بحق السيدنا عليك ضعيف والضعيف لا يؤخذ به في الأحكام ولا في العقائد. وإن النبي عليه الصلاة والسلام توسل بحقه وحق الأنبياء في موت فاطمة بنت أسد زوج عمها أبي طالب وقال بحقي وحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد لم يصح. ولو صح لنقلت هذه المقولة في أكثر من موضع لكنها لم تنقل والحديث لم يصح، وما دام لم يصح فكيف يستشهد به في العقائد والأحكام؟ بل إن الضعيف لا يستشهد به إلا في فضائل الأعمال إذا لم يوجد في الباب غيره. هذا علم يا إخوة. كلام عن الوسيلة كثير لكن أنا لا أريد أن أطيل. المهم عقيدة العامة الصوفية في الله عز وجل إنه توجهوا بكثير من العبادات للأولياء خاصة والمفروض لا، بل لله وحده. قول لك ده مش شرك، احنا مش احنا اللي قلنا ده شرك. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال وربنا من قبل ذلك فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا الشرك في العبادة. ده ربنا بحذر الأمة في سورة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تأمل، لئن أشركت، محال على الأنبياء أن يشركوا، لكن بقول لك خلي بالك يا مسلم يا من تتبع محمدا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، تقديم المفعول على الفاعل ليفيد الاختصاص والعباده لله وحده. اي حد غير الله لا يملك من امر شيء. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق، الله جل وعلا يقول له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. إذا كان ذا النبي محمد فكيف بمن سواه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كذا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة تكفرون بشرككم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمتنا هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. الدعاء استعانة استغاثة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب إزاي؟ يقول لك ما في استعانة بغير الله وفي استغاثة بغير الله. نعم فيه لمن يراك ويسمعك. يعني انت يا اخي ماشي ووقعت الحفرة، فلان معد عليك، فلان خذ بإيدي، هذه استغاثة شرعية. وقعت في نفس الحفرة وما لقيتش حد حواليك قلت يا عدوي يا عدوي، يبقى دي اسمها استغاثة شركية. يبقى الأولى شرعية لأنك تأخذ بالأسباب، والثانية شركية لأنك تركت الملك الوهاب.
لا إله إلا الله.
في مولد السيد البدوي يا أخو عشان تعرفوا إزاي الضلال، وإنه في ناس اللي بيرتزقوا من وراء الموالد وصناديق النذور بيقتلوا إضلال الناس وإحنا مش واخدين بالنا. طب هم بينتفعوا بأموال، خليهم ينتفعوا بيها. جمع الحرام على الحلال ليكثره فأخذ الحرام الحلال فبعثره. طب احنا لدينا دعوة في الأموال وصناديق النذور العاج، ده أموال يا أخي تدخل في صناديق النذور لا يعلم مداها إلا الله. 80% الحلال قف 20% للإمام والعمال والهيصة. نقيب النقبة بتاعت الشيخ العربي السيد البدوي في المولد السنة اللي فاتت على الهوى في تلفزيون جمهورية مصر العربية قال بالحرف الواحد البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. فماذا ترك لرب الأرباب وماذا ترك للملك الوهاب؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكروا. بقى لما يبقى ده للشيخ العرب للبدوي، طب وين اللي باقي ربنا يعني؟
لا اله الا الله.
كيف يقال هذا؟ يجيب المضطر واللي ضعيف في البر والبحر يجيب الله، ماذا ترك لله؟ سبحانك ربي هذا برهان عظيم. فطبعا العقيده دي يا اخوه طبعا العوام ياخذوها عن ارباب الطرق وبيقلدوهم تقليد اعمى. وطبعا في هاله حوالين مشايخ الطرق غريبه كانه شيخ الطريقه معصوم، كانه رب خلاص يقول اي حاجه ما تعترضش، يعمل اي حاجه ما تعترضش. ولما يكون واحد لسه مبتدئ في الطريق زي حالاتي كده، وبعدين يلاقي شيخ الطريق ادى الدار وما رضيش يقوم يصلي، وقال لي واحد من المريدين قوم صلي انت، هو الشيخ ما رضيش راضي يصلي بينا ليه؟ عنده عذر. هيكون ايه العذر يعني؟ حيض او نفاق او جنون او موت. ثم اربع اعذار يا اخوه لترك الصلاه: حيض والنفاس بالنسبه للمراه، والجنون عموما، والموت في الاخر. ليه الشيخ مش راضي يقوم يصلي؟ ايه في ايه؟ تعترضش؟ انت لسه جديد في الطريق ما فهمتش حاجه. يا اخي ايه لما اسال يا اخي؟ ايه لما اسال؟ اسكت بقول لك اسكت. من اعترض انفرج، من اعترض انفرج. الشيخ يخش الخلوه بتاعته رايح وراه: عم الشيخ. نعم يا ولدي. ليه ما صليتش بينا بعد ما خلصت الدرس؟ تأدب يا ولد، يا قليل الأدب. يا عم الشيخ أنا بسألك سؤال، ليه ما صليتش بينا؟ أنا بصلي ورا النبي بكل وقت يا ولد حج. صلي ورا النبي بكل وقت؟ بقى النبي قائم في قبره يصلي؟ ده نوع من الناس يقول لك انا بصلي ورا النبي في كل وقت، واللي يطير روح الكعبه يصلي في الحرم، ونوع ثاني ما بيصليش خالص، جزء من الطريقه البرهانيه في اسوان ما بيصلوش. اسالوا ليه ما بيصلوش يا جماعه؟ لك ربنا بيقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكانت فعل ماضي انتهى. وشاف طريقه ما بيصليش ولا يعبدش ربنا. فبسأل المريدين: ليه شيخ الطريقه ده ما بيصليش؟ ليه ما بيعبدش ربنا؟ قالوا: انت مش عارف ليه؟ لانه وصل. ازاي يا اخوانا؟ قالوا: ربنا بيقول في القران: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. والشيخ بتاعنا وصل لليقين فخلاص ما عليهوش عباده يا ولد. قلت لهم: بالله عليكم، شيخكم وصل لدرجه اليقين، والنبي محمد عليه الصلاه والسلام كان يحتضر وما استطاع ان يقوم على رجليه، فجلس صلى الله عليه وسلم يتكي على صحابيين من الصحابه يصلي قبل ان تفيض روحه الى باريها، اما كان وصل الى اليقين.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
ده اليقين هنا يا مشايخ هو الموت، ما هوش درجه ايمانيه. وان شئت الدليل من القران فحديث ربنا عن المجرمين: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا على البلح على البسطاء. لا، انت مسؤول، كل انسان مسؤول عن نفسه. هتحطها في رقبة شيخ الطريقة؟ تحطها في رقبة عالم اطلع سالم؟ لا لا يا اخي، التقليد لهذه الطريقة لا يجوز، هذه عقيدة العامة في الله عليه الصلاة والسلام. اعتقدوا ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام نور من نور الله، واستدلوا على كده الاحاديث كلها من جنس الموضوع كما قال اهل العلم. اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا. من نوره خلق الافلاك وخلق السماوات والاراضين والعرش والكرسي واللوح والقمع، عشرة اجزاء خلق منها الكون. النبي التقى جبريل فقال له ما عمرك يا جبريل؟ والله لا اعلم يا رسول الله، الا انني ضللت 70,000 سنة لا ادري ما اسمي حتى ناداني الله يا جبريل فعلمت ان اسمي جبريل، وكنت ارى نجما او ارى كوكبا يطلع كل 70,000 سنة مرة، ورأيته 70,000 مرة. قال أتدري من ذاك الكوكب يا جبريل؟ وعزة الله وجلاله إنه لأنا. هذه الحديث موضوع، ولما نقول لهم حديث الموضوع ولك الحديث ما يعجبكوش انتوا تقولوا عليه ضعيف، تقولوا عليه عيال. هذا العلم ليس بالهوى ولا بالمزاج. ومن علم أن الحديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قاله فهو واحد من الكذابين، عليه أن يستمع لهذا التحذير الذي قاله صلى الله عليه وسلم وهذا الوعيد. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وقد حكم جل علماء المسلمين على الوضاعين بالكفر، ومنهم من قال بالفسق فقط. أقول استشهدوا بهذه الحديث الموضوع على انه النبي نور، قالوا من نور الله، لدرجة انه ليلة الاسراء والمعراج جبريل تأخر والنبي تقدم وحل الجزء بالكل، وده كفر. وغير كده حاجات كتير، وقالوا محد شاف النبي على النورانية الحقيقية الا عائشة مرة وفاطمة مرة، لما قالت عائشة كنت اخيط الثوب ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح فأضاء لي النبي بحقيقته فالتقطت الإبرة على أثر ذلك النور ثم عاد إلى طبيعته. الله أكبر، لازم الإبرة تقع والمصباح ينطفي والنبي نور وبعدين يرجع هو إيه بالضبط؟ المخرج عاوز كده يا أستاذ. يقولوا النبي نور ونور حسي. يعني إيه نور حسي يا أخي الكريم؟ يعني لمبة يطفى وينور. النبي نور لكنها النورانية المعنوية، لكنه لا يقال من نور الله، لأنه لو قيل هو من نور الله فهذا تأليه للنبي. ولا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، العبودية لله شرف والعبودية لغيره قرف. ما تقولش النبي من النبي عليه الصلاة والسلام فيه نورانية معنوية وسراجا منيرا، لكن مش نور حسي. النور حسي معناه تنفي عنه البشرية، بتنفي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، بتنفي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بتنفي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فكيف بمن نفى كل ذلك وإنكار آية بل كلمة بل حرف من كتاب الله كفر؟ لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام بشر لكنه نور معنوي، فيه نور الإيمان وفيه نور النبوة ونور القرآن ونور العلم ونور الصلاة ونور الصبر. يا أخي مش هو اللي قال الصلاة نور والصبر ضياء؟ مش القرآن ربنا قال فيه قد جاءكم من الله نور، وقال قد أنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال فالذين آمنوا به واتبعوه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ما القرآن نور والإيمان نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى العقيدة لازم تصحح في النبي عليه الصلاة والسلام، غير كده غير مسألة النورانية. بعض الصوفية يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بعض الغيب ولا يعلم الغيب، لكن علم الغيب لله وحده، لأن الآية قالت قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولما تيجي بالأسلوب ده إلا محدش تاني. لكن سورة الجن قالت عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم من قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالأنبياء لا يعلمون الغيب وإنما يعلمون بعض الغيب. فإذا أخبر صلى الله عليه وسلم بعض الغيبيات وسألناه من أنبأك هذا أجابنا نبأني العليم الخبير. إنما يقولش النبي يعلم الغيب. ولا زي الراجل عندنا في مصر يقول لك النبي يعلم الساعة زمانا ومكانا وحالا وأسماء الجنة وأسماء النار. الله أكبر. ده سيدنا جبريل يقول له متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. القرآن بيقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبيقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فأعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وبيقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا وهكذا. فكيف قال النبي يعلم الغيب؟ النبي يعلم بعض الغيب. لكن واحد يقول لك الآية الكريمة قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. يقول لك ما هو علمنا الغيب بس مش شرط يقول. وما يعني؟ قال لك يعني تفهم أنت بالفهلوة يا واد يا فهلوي. هو بقى الدين بالفهلوة؟ تقول لي هو يقول ولا أقول لكم إني أعلم الغيب ولا لازم أفهم إنه يعلم الغيب بالفهلوة؟ لا والله. ثم بعدها ولا أقول لكم إني ملك أفهم برضه بالفهلوة إنه ملك مع إنه بشر وهو أفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام ومن إمام الملائكة جبريل عليه السلام. لا. وبعدين يا أخي لو كان يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب فين هو النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه المشركون وسألوا ثلاث أسئلة فقال غدا أجيبكم ونسي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن شاء الله. فأراد الله أن يعلمه. يجي غدا وبعد غد وخمستاشر يوم المشركون يا محمد فين قلنا غدا يعني عد غدا واسبوع للثاني هو فين. وبعدين أقلاك ربك يا محمد غضب عليك شيطانك كلهم اصبروا يا قوم. والنبي عليه الصلاة والسلام حزين ده هو ليس بس إن شاء الله كان نفسه حريص على إيمان القوم فليس كده. ثم بعد 15 يوم ينزل جبريل أول ما يشوف النبي إن أخرك يا جبريل لماذا ردت علي؟ يقول وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال له الناس قالوا علي وقالوا قال له أنت مش عارف السبب. وراح تلا عليه الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك يا ذا نزيل اذكر ربك. يوم لما نزلت وبعدين جاءت الإجابة على سؤال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن ذي القرنين وبعدين لما سألوا عن الفتية اللي هم أهل الكهف نزلت الإجابة بس بعد 15 يوم لو كان يعلم الغيب مش كان يجاوبهم. المنافقون اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه في حب النساء إليه في عائشة حديث الإفك لمن يعلمه. وظل الأمر معلقا لمدة شهر لغاية لما النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على عائشة يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. بقى لو كان يعلم الغيب كان يقول لها كده؟ لو كان يعلم الغيب كان طلع غزوة أحد وعارف إنه هيهزم أو غزوة حنين وإنه هيهزم أو إلى غير. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يا أخي الأغرب من كده إنه بعض فلاسفة الصوفية على وجه التحديد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله وفسروا الآية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يفضى إليك وحيه على هذا المعنى. وقالوا كان حافظ القرآن كان جبريل يقرأ يوم النبي يقرأ قبليه. ثم ربنا قال له إيه ده يا محمد جبريل يقرأ وإنت تقرأ قبليه وما هو نازل لي؟ استنى استنى لما يخلص اقرأ أنت وراه ونزل له عليه الآيات الثانية لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه القرآن. ابن عربي في تفسير باطن القرآن يقول كان حفظ القرآن كان عارفه وكان بيسبق جبريل في القراءة، فربنا عاتبه قال له لا تعجب بالقرآن، وقال له لا تحرك به لسانك. وراح حكى قصة يا أخي غريبة في الشك، حكى قصة قال فيها النبي سأل جبريل، قال له يا جبريل ممن تأخذ القرآن؟ قال له يا محمد أخذه من وراء حجاب، أخذه من وراء حجاب. قال له هلا كشفت الحجاب يوما؟ قال سيدنا جبريل ما كذبش خبر، طلع سمع الورد اللي نازل أو العشر أو الربع أو السورة، وأول ما خلصت راح شد الستارة لأن النبي محمد قاعد، قال له منك وإليك يا محمد. ابن عربي يقول كده، يقول النبي كان عارف، لا والله. وبعدين قالوا النبي محمد ما ماتش ومش هيموت ولن يموت، وده كلام غلط. وقالوا طب وليه؟ وقالوا النبي محمد أول خلق الله، حتى أبو آدم مخلوق منه وأول خلق. إزاي يا جماعة؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام معروف اتولد يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع سنة 561 ميلادية في عام الفيل. ولك لا ده الظاهر، إنما الحقيقة المحمدية منذ القدم، لولاك ما خلقت الأفلاك. وبعدين يقول لك أنت بدر أنت قمر والبدر جزء من نور محمد صلى الله على محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. دي عقيدة، عقيدة المتصوفة في النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجات ثانية كتير، بس لما تنقل من عقيدة الصوفية عن النبي عليه الصلاة والسلام لعقيدتهم في الأولياء غريبة جدا. الأولياء على العين والرأس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يبقى ربنا حدد معنى الولاية يا أخواننا بالإيمان والتقوى. مؤمن زي التقي يساوي ولي، إيمان زي التقوى يساوي ولاية. لكن يقول لك لا، الولاية عندهم الولي أفضل من النبي. شيء غريب، ليه أفضل من النبي؟ إنك النبي بياخذ علمه عن طريق واسطة يا جبريل اللي هو الوحي، لكن الولي بيتلقى عن الله مباشرة ويقول حدثني قلبي عن ربي. وجاء أبو يزيد البسطامي يقول للأنبياء يقول للناس أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يبقى عشان كده الأولياء أفضل من الأنبياء. وأنشد قائلا والنبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني تحسبها ازاي؟ قال يعني معناها الرسول من تحت، النبي فوقيه الولي من فوق خالص، على عكس ما درسناه عندنا في الازهر، الولي فوقيه النبي فوقيه الرسول. فكل رسول نبي، وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا كل نبي رسولا. طلبوها تمام. سيبك من دي بتاعت الفلاسفه ولا غيرهم. الجماعة بقية عامة الصوفية يعتقدوا أن الأولياء هم أصحاب الأضرحة والمقامات، وأن الواحد ما بيعرفش أنه ولي إلا عن طريق البيان أو التبيين. يقول لك الشيخ بيّن، بعد ما يموت يجي لواحد من الناس المريدين الطيبين بتوعه في المنام ويقول له يا فلان ابني المقصورة بتاعتي في الحتة الفلانية، وينقي حتة يا أخي ينقيه. ثاني يوم يروح الناس يلاقوا حته درعايه خضرة او زعزوعه عند الحته اللي حددها الولي، الله اكبر الشيخ بين، يروح نقلين الشيخ من القبر للضريح ويروح عاطين الصندوق اول حاجه الصندوق، وبعدين يبداوا يبنوا الضريح، وبعدين يدوروا يبنوا المسجد، ولما يختلفوا يقولوا ما احنا اللي دفنينه سوا طبعا. اعتقاد الصوفية في الاولياء ان هم اللي ماتوا، لدرجة لو رحت انا بلد وكنت غريب وقلت يا عمي فلان او علان والله انا عاوز اروح لولي، ياخذني ويمشي ويمشي لغاية لما يتعبني في الاخر يوديني عند ضريح وقول لي هو ده الولي. الله يا اخي ما ابلغش راجل صالح، يا اخي ما ابلغش عالم رباني، ما أبلغش واحد مؤمن، ما أبلغش واحد تقي عشان يبقى ولي. لا، الولي في معتقدهم هو من مات أصحاب الأضرحة المعلومة والمقامات المدورة والقباب المشهودة، لكن بقية الأحياء ما فيهمش حد ولي. أقول فالناس صنفان، إما أولياء للرحمن وإما أولياء للشيطان، فانظر من تقول. وما لم تكن وليا لله كنت عدوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أبت الصوفية إلا أن تجعل كل الناس أعداء لله عدا عن الأولياء المقبورين لهم أضرحة ومشاهد قبل، مع أن الأولياء في الناس كثير، إلا أنهم درجات. تبدأ الولاية بالإيمان أو بالإسلام، وبيبقى يقصر في بعض الطاعات ويرتكب بعض المعاصي، وبعدين يرتقي لدرجة الإيمان القوي، وبعد الإيمان إلى درجة التقوى، وبعد كده إلى درجة الإحسان. ولذلك ربنا ذكر هذه الأصناف: ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى عندك يا اخوة درجات: الظالم لنفسه الذي يؤدي بعض الطاعات ويقصر في يقصد في بعض الطاعات ويرتكب بعض الذنوب، المقتصد يؤدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات، السابق بالخيرات هو الذي يؤدي الفرائض ومعها النوافل ويلتزم بالورع ويترك المحرمات ومعها المكروهات ويبتعد عن المتشابهات. لذلك فالأولياء على درجات: أصحاب الدرجة العليا وهم الأنبياء والرسل، وأصحاب الدرجة العالية وهم الصديقون والشهداء والصالحون، وأصحاب الدرجة الوسطى وهم المقتصدون من أهل اليمين، وأصحاب الدرجة الدنيا وهم الظالمون لأنفسهم ممن قصروا في بعض الطاعات وارتكبوا بعض السيئات. كل دول ربنا فيهم.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفوز الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
الأولياء درجات يا إخوة، وهم في الأحياء كثير. إن لم تكن وليا كنت عدوا، وما لم تكن وليا للرحمن كنت عدوا للشيطان. لكن شوف نفسك، إن كنت ظالم لنفسك ارتق إلى درجة المقتصد، إن كنت مقتصدا فارتق إلى درجة السابق بالخيرات. مش هطول كثير مع الولاية، انتقل الى شريعة الصوفية. شريعة الصوفية تختلف عن شريعة القرآن والسنة، لان شريعة الصوفية في شريعة وفي حقيقة، في علم الظاهر وعلم الباطن. الشريعة وعلم الظاهر ده كلام نحن، كلام القرآن والسنة والفقهاء، انما الحقيقة وعلم الباطن ده بتاع الاولياء والاقطاب والانجب والاوتاد والاحباب. حي الناس دول بتوع الديوان الصوفي اللي بيتصرف في مقادير الكون وفي الملكوت، الأقطاب الأربعة وردوا. طب ولما يريدوا يعني هيعملوا ايه؟ ما يريدوا ولا ما يريدوش؟ يقول لك في حقيقة وفي شريعة. ليه يا اخوانا ليه؟ فأنشد أحدهم قائلا، خلي بالك، هل الشريعة تختلف عن الحقيقة؟ يعني ممكن أعصي في الحقيقة وأنا صائع؟ ولذا قال قائلهم: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع، وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع، فأنا في علم الحقيقة طائع.
إزاي؟ قال يا أخي ما أنت زاي ومتعلم ومتنور وعمل نفسك شيخ واخد دكتوراه، ما قريتش سورة الكهف وبتقراها يوم الجمعة وليلة الجمعة وفيها قصة موسى مع الخضر؟ الخضر هولي، الخضر هولي قتل النفر وغرق السفينة وبنى الجدار في أهل قرية اللئام. هذه الشريعة دي الحقيقة اللي خالفت شريعة موسى، وموسى اعترض عليه، لأن موسى صاحب شريعة